السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أرحب بكم وأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. بل قد جاء في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. بل يشهد رب الأرض والسماوات، بل يذكر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى هذا أهل هذا المجلس في من عنده إذا اجتمعوا يتدارسون القرآن في المسجد، فإنه سبحانه وتعالى يثني عليهم عند ملائكته: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن في حضور حلق الذكر والعلم إلا أن يذكرك الله في من عنده مثنيا عليك عند ملائكته لكان يكفي. كيف وتبدل سيئات من حضره حسنات، ويغفر لهم رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فنشكر الله أن أقامنا في أحب البلاد إليه المسجد، ثم أحب البقاع من قبل عنده وهي مكة شرفها الله، كما في سنة أبي داود: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمن هنا انطلق الوحي، ومن هنا كان النصر وكان النشر للعلم، فملئت الأرض ضياء بعد أن امتلأت ظلمة وجهلا، عبادة أصنام، يأكل القوي حق الضعيف، يطوفون بالكعبة عراة ليس فيهم أمير يجمع كلمتهم، لا يحبون صناديد قريش الذين كانوا يعيشون هنا قبل البعثة النبوية، ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير. كل إنسان يريد أن يكون فيهم رئيس وأمير، حتى جاء الإسلام بالإمارة، فلما اتشعث وتفرق المسلمين فيؤخذ بها الحق من القوي الضعيف، وتقام الحدود وتجمع الصلوات، ويحدث في الأرض بعد ذلك البركات والخيرات، فتنشر دعوة التوحيد بسلام وأمان واطمئنان، فيعيش الناس بالإمارة في رغد العيش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني حتى لو معصية رآها من أميره أو ظلم أو فجور، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يعني لا يخرج بلسانه ولا بسنانه، فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر، قيد شبر، فمات مات ميت جاهلية. لماذا قال مات ميت جاهلية؟ لأنه كما قال شيخنا الوالد العلامة الفقيه صالح الفوزان، قال أهل الجاهلية ما كان عندهم إمام ولا يحبون يكون عليهم إمام، فالذي يخرج عن الطاعة وينزع البيعة من عنقه، نسأل الله العافية، ويتجرد من السمع والطاعة، ويقول ما تلزمني طاعة الأمير أو ما له بيعة علي، فهذا سيموت على طريقة أهل الجاهلية متشبها بهم، فهو في ذنب عظيم، نسأل الله العافية. عباد الله، لا يفوتنا قبل أن نتكلم بمقدمة نردفها بمسائل وبحوث في السمع والطاعة لولي الأمر، أن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها وزيرها وربانها الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي في زمن قياسي قصير نقل الوزارة نقلة نوعية جذرية، فأصبحت والحمد لله على هذا الطور الذي ترونه، بعد أن عزل عن الخطابة والإمامة وإقامة الدروس كل من كان ينتمي للفكر الضال الذي فيه نفس الخروج على ولي الأمر والإثارة عليه، فتطهر المنبر ولله الحمد، فنشكره، إذ أن مذهب الخوارج يؤول إلى ذهاب أمر التوحيد بين الناس كما سيأتي في المقدمة، فإذا سخر مثل هذا الوزير بتوجيهات من ولي أمرنا لا شك خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، فإنه حينئذ سيكون الأمان والإطمئنان في بلادنا. ثم نشكر فرع منطقة مكة ومديرها الشيخ الدكتور سالم الخامري على تنظيم هذه اللقاءات التي بعنوان مبادرة وطن، واختير هذه المحاضرة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة. أولا مقدمة أقول فيها: اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ولا رزقنا ولا أنعم علينا بسائر النعم من إطعام بعد جوع وأمان بعد خوف إلا لنعبده وحده لا نشرك به شيئا. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون أي ليفردوني بالعبادة ويوحدون. فأعظم شيء أمر الله به التوحيد، فمن أجل ذلك خلق العبيد، ولذلك أرسل الرسل، وأولهم نوح وآخرهم نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه أول أمر في القرآن، فيدل على أنه ينبغي للرسول المرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا أول أمر يأمر به الناس التوحيد. فأول آية على صيغة افعل الدالة على الوجوب والفرضية كقوله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وآتوا الزكاة، قال: يا أيها الناس اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة. قال ابن عباس: أي آية في القرآن فيها اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة واحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأمر بالتوحيد فكان أعظم ما أمر به، ونهى عن الشرك وجعله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الخوف من غير الله كالخوف من الله، محبة غير الله ورجاء كرجاء الله، والاستغاثة بغير الله كالاستغاثة بالأضرحة والموتى والجن، أو استغاثة بالرسول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. هذا أعظم ذنب يحبط العمل ويخلد في النار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلما فرض الله التوحيد على عباده لم يترك أمر التوحيد سدى، بل جعل الرب أسباب للمحافظة على التوحيد أفرادا وجماعات. أما الأفراد فأمروا بالتحصن بالعلم، لأنهم إذا تركوا العلم وقعوا في الشرك بعد أن يتنسخ، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه معلقا عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا، هذا الشاهد، وتنسخ العلم عبدت. فواجب على كل مسلم أن يتحصن بالعلم ويحضر مجالسه ويغشى مجالس العلماء الراسخين أو من أخذ عنهم ليحصن نفسه من الشرك ونقض إسلامه، فإنه لا يمكن ذلك إلا بطلب العلم والتفقه في الدين، كما قال إمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي أخشاه على الموحد، يعني أن يقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصلي وأصوم وأحج، قال أن يسلك الطريق من غير أن يتفقه، من غير أن يكون معه سلاح. ما هو السلاح؟ العلم، طلب العلم. فانظر إلى قوم نوح، كانوا أهل توحيد. أحد يذكر لي فيكم ما الدليل على أن أهل قوم نوح كانوا أهل توحيد في أصلهم؟ تذكرون أثر في هذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا، مرفوعا عن النبي وجاء موقوفا عن عبد الله بن عباس، وأنه كان بين نوح قوم نوح بين آدم وقوم نوح أو بين نوح 10 قرون كلهم على الإسلام. يعني قوم نوح أصلا كانوا أهل توحيد. ما الذي جعلهم يشركون برب العبيد؟ القصة، ما وعاه الشيطان إليهم بأن يصوروا صور ثم تخلد تلك الصور ذكرى أولئك الزهاد ود وسواع ويغوث، حتى انتظر بهم بعد هذه البدعة أن يتنسخ العلم، فإذا نسي العلم هجم عليهم بالوسوسة والوحي بالشرك الأكبر ففعل. فهذا يدل على صدق ما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب، أنه قال أخشى على الموحد أن يقرر في حياته هكذا، يقول أصلي أصوم أقول لا إله إلا الله ولا يطلب العلم، فإنه على خطر، والله على خطر. فليس دعوة التوحيد والعلم بمفردات التوحيد كقراءة كتاب التوحيد والثلاثة أصول ونحو ذلك من مؤلفات الإمام مجدد محمد الوهاب، دعوة يكون دعوة لأهل الشرك، بل تحصيل لأهل التوحيد أنفسهم. لأن قوم نوح لما كانوا أهل التوحيد ونسوا العلم ولم يحيا بينهم وقعوا في الشرك الأكبر، فدل أن العلم ضرورة لتحصيل عقيدة المسلم وتوحيده من الزلل والنقض عياذا بالله. إذن لا بد من العلم للأفراد، أما الجماعة فلا بد أن يتعاونوا مع إمامهم وولي أمرهم لحفظ العقيدة والتوحيد، ولا يدب بينهم النزاع ولا الخلاف ولا الشقاق فتنكسر قوتهم وتذهب ريحهم فيستحل الكفار بلادهم ويرفع راية الشرك وعبادة الأصنام. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فمن أجل ذلك أوصى الرسول بالجماعة. لأي شيء أوصى بالجماعة؟ والتآلف فيما بينهم، حتى قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيش؟ أفشوا السلام بينكم. ذكر لهم النبي وسيلة ليعملوا بالباقي، تهادوا تحابوا، تبسم في وجهك صدقة، لا تبيع على بيعه، تخطب على خطبته، كل هذه النصوص تصب في مصب واحد وهو حصول الألفة والتواد والترابط بين أهل الإسلام واجتماعهم على كلمة واحدة تحت ولي أمرهم، لأن النزاع والفشل يؤدي إلى ضعفهم وتفككهم، لكن اجتماعهم يكون لا شك على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فلما علم كما ذكر أئمتنا من قبل أنه لا يكون الإسلام قائم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فحينئذ تعيين الأمير فرض عين، فرض على المسلمين أن يكون منهم أمير يسمع ويطيع له، ولا يتشبه بكفار قريش يكرهون الإمارة وينزعون يدا من طاعة لو تأمر عليهم أحد، فمن تشبه بقوم فهو منهم. فلما علم الشيطان خطر الإمارة والاجتماع على أمير، وأن هذا سيؤدي إلى قوة في أهل الإسلام يحفظون بذلك العقيدة والتوحيد، فحينئذ سعى بخيله ورجله ومن يتعاون معه من شياطين الإنس من مارقين وملاحدة وكفار ومن نحى نحوهم من أعداء الإسلام من أهل البدع والضلال والانحراف، لكي يزعزع هذه الإمارة، لتتزعزع السمع والطاعة، فيدب الخلاف، فيحرش المحكوم على الحاكم، فيكون النزاع والفرقة والقتل والسلب والنهب والفتن والدماء. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. هذا في زعم وظن الشيطان لما رأى الأمر استتب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واستحكم أمر الدين، يئس في نفسه وظنه ولا يعلم الغيب أن يطاع في الشرك مرة أخرى فتعبد اللات والعزى على إثر وحيه وسوسته كما حصل في قوم نوح من قبل، يئس. لكن فكر في طريقة لعل الشرك يرجع مرة أخرى فتعبد الأصنام من دون الرحمة، ما هي؟ تحريش. وأقصر طريق لتحقيق غرض الشيطان في التحريش تحريش المحكومين على حاكمهم من تضخيم غلطه والافتراء عليه وغير ذلك. فإذا صار النزاع بين المحكوم والحاكم فلن تكون جماعة، سيكون نزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وسيقع في الناس مثل ما وقع في الدول حولكم لما تركوا السمع والطاعة وخرجوا على أمرائهم، صار أمرهم إلى الدماء والفتن والقتل والسلب والنهب وضيع أمر الدين والدنيا. لا يكذب ذلك إلا جاحد أو جاهل. فحينئذ تعرف يا عبد الله فضل الله علينا وحكمته بالتشديد في أمر السمع والطاعة لولي الأمر وما قاله الرسول في ذلك، لكي يحفظ أولا التوحيد الذي هو فرض عين على العبيد، يحفظ بالجماعة المتماسكة تحت ظل ولي أمرهم. ولذلك ومن فضل الله علينا في هذا البلاد كان في أحد مفردات نظام الحكم في المملكة العربية السعودية تقوية القوات المسلحة لجيشها بمختلف أفرادها الجوية والبحرية والدفاع إلى آخره لحماية العقيدة. هذا أحد مفردات نظام الحكم في المملكة. تسأل عن سبب أماننا وأن مرتبتنا وهي المملكة العربية السعودية أصبحت في قمة الدول أمنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكان من أساس نظام الحكم حماية العقيدة، وأساس العقيدة التوحيد، كما ذكر المؤسس الملك عبد العزيز في خطاب مكة المشهور والدعوة لتحقيق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وجمع أولاده الملوك لتابعوا على ملك هذه البلاد على هذا، وكانوا يرددونه في المحافل الكبيرة كما تعلمون، وآخرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله بنصره وحفظه. فهنا ينبغي أن تحمد الله على هذا الحكم وعلى نعمة إقامة التوحيد ومحاربة الشرك. فإن هذه البلد حينما قالت يقوى جهاز الجيش القوات المسلحة لأجل حماية العقيدة، يعني أولا لا تسمح بإقامة الضريح ولو في مسجد صغير في أقصى الجزيرة، سيتحرك الجيش لحرب من يفعل ذلك. نعم، وما أنتم ببعيد عن عمل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بقطع شجرة الشرك والتبرك في بني سعد، والذي شكره جمهور العدول من علماء وفضلاء وشرفاء على هذا العمل النبيل. غير مستغرب، لأن أصلا سيف آل سعود منذ بدأت هذه الدولة نصر دعوة الإمام مجدد محمد بن الوهاب، وهذا الذي حير الغرب. لماذا هذه الدولة قوية هذه وتحتلت هذه المكانة والهيبة؟ والله أعلم، لأجل إقامة التوحيد ومحاربة الشرك لرب العبيد. فلو سورت نفس إنسان بملكه المال ثري فذهب ليلا وكسر أحد المساجد وحفر وأدخل قبر رجل يظنه من الصالحين ليبني عليه ضريح، سيكون مصيره التوقيف والسجن ويرفع أمره للنيابة ولا لا؟ يعني بلد تحمي التوحيد تحارب الشرك، أهل أن ندعو لها ونسمع ونطيع لولاتها، ولا نصنع كما تصنعه جماعة الإخوان واسمها هذه السرورية والدواعش وأضرابهم من رفع عقيرتهم بالتشغيب على ولاة الأمر بالافتراء عليهم تارة بأشياء لم يفعلوها، أو تفخيم الخطأ تارة أخرى وتعديد كما يزعمون المعائب، وترك هذه المصلحة العظمى إقامة التوحيد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا من شرورهم ويجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. فحينئذ سعى الشيطان لكي يرجع الناس للشرك بمثل هذه الفتن، إذ أن مع الفتن هذه كما ترون حولنا في الشام قتل نحو 700,000، 700,000 من رجل وامرأة. من هرب منهم في حدود تركيا وأقام في المخيمات هربا من القتل والخروج. أي توحيد يقام بينهم؟ أي توحيد؟ وكل إنسان منهم في المخيم يسعى لحفنة من ماء يشرب، حفنة من شعير لتعجن فيأكل. أي توحيد سيقام؟ هذا اللي يريده الشيطان بهذه الثورات وهذه المظاهرات والتشغيبات على قرارات ولي الأمر، أن يتنازع الناس فيظهر فيهم الدماء ويذهب أمر الدين والدنيا. لذلك يحرشهم الشيطان في جزيرة العرب لكي ترجع عبادة الأصنام مرة أخرى. وسبحان الله، لو سمعت ما يدور في فلك الخيمة المظلمة الذي دار فيها الظلم والبغي والفجور من القذافي وحاكم مطيري، تسمع هذا أنهم يريدون كما يقول القذافي فيما سرب عنه وهو من شياطين الإنس، يقول نريد في المملكة ودول الخليج فوضى خلاقة اخلقوها، آمنين الناس مطمئنين محبين لولاتهم، ما يرضينا هذا الشيء، اخلقوا فوضى، اكتبوا يعني مثل ترند الراتب لا يكفي شوي، عطل قطار المشاعر ومات كذا وكذا من الحجاج، أعوذ بالله، كذب وفجور، مات كذا وكذا أرقام وهمية، والطعام هذه السنة، هذه آخر ما تناقله الإخوان المسلمون، الطعام في الحج السنة مقطن معفن، أعوذ بالله. أنا كنت في التوعية في الحج من أحسن الأطعمة وألذها، بل كنت أنتظر أن يأتينا العشاء من لذته ونظافته. وهكذا يحرشون على ولي الأمر طاعة للشيطان، شياطين الجن إبليس الأكبر ومعاونيه، والإنس مثل القذافي اللي قال أخلقوا فوضى. ليش سماها الفوضى الخلاقة؟ لشعوره بالعدل هنا، أي اختنقوها، أهم شيء تخرجوا على ولاة الأمر ويكون التنازع فيكم. فيريد هذا الشيطان التنازع لكي يأكلها هو معه لقمة سائغة في زعمه، نسأل الله العافية. فنجانا الله من فتنته وأضرابه بملك رشيد عادل أقام عاصفة الحزم الذي ردعت الحوثية، والذين كانوا لولا الله ثم هذا الملك لدخلوا إلى الكعبة وبنوا الأصنام أو الأضرحة ونقلوها من قم إلى الكعبة. فأحمد الله أن سخر لكم هذه القيادة العادلة الحازمة الرشيدة التي أولا أقامت التوحيد، ثم ردعت أي سبيل لأي مجرم عدو يريد أن يتسلل لهذه البلاد، مستهدفا أولا عقيدتنا ثم أموالنا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء ما ظهر منه وبطن. فحينئذ إذا عرفت أن هذا مقصود الشيطان، فاعلم لأي شيء جاءت النصوص الكثيرة لتأمر بالسمع والطاعة في القرآن والسنة، ولأي شيء أكثر المصنفون في باب الاعتقاد كما في شرح السنة للكائي والسنة للبهاري والشريعة الأجري، لماذا أكثر من قضية السمع والطاعة لولي الأمر وإن جار وكان من الفجار، ولا يخرج عليه بسيف يعني ولا لسان ولا سنان، برا كان أو فاجرا، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، إجماع نقل عن السلف كما سيأتي. ذلك حكمة من الله ليحفظ الأمن الذي يحفظ من بعده التوحيد. فإذا تفرق الناس بتحريش الشيطان وخرجوا على حكوماتهم ذهبت عقيدتهم، وخاف علماؤهم من أن يدرسوا في المساجد ويتحلق الناس حولهم فينسى التوحيد ويقع الشرك برب العبيد، كما وقع في قوم نوح لما نسي التوحيد أشركوا فعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء. فإياكم عباد الله أن ينسيكم الشيطان عقيدتكم بأن يدخل من بوابات الفتن هو وحزبه بتحريشكم على ولاة أموركم. أحبوهم واسمعوا واطيعوا لهم واذكروا فضلهم ومآثرهم ليحبهم الناس، كما قال ابن رجب: النصيحة لولي الأمر أن يحب، أن يتألف، أن يجمع الناس ويتألف قلوبهم لحبهم والسمع والطاعة لهم، بأن يذكر مآثرهم وفضائلهم ويطوي معائبهم ليحبهم الناس فيطيعونهم، كما فعل عثمان ابن عفان لما أكثر الناس في الطعن فيه قال رضي الله تعالى عنه، قال: لقد أكثرتم من الكلام علي. ثم ذكر من الثناء ما يطفئ فتنة الدماء ليحبه الناس وينقادوا لطاعته ويتركوا الخروج عليه. فقال: وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فخرج أناس اليوم يقول: لا تثني على الإمام ولا تذكر مشاريعه الضخمة التي إذا اطلع عليها الإسلام أحبوهم، لا تثني على ولي الأمر. هكذا يقول، لأن السلف ما أثنوا على ولي الأمر. سبحان الله العظيم. إذن ماذا تقول في فعل عثمان وهو أبعد الناس، رجل تستحي منه الملائكة في الثناء على نفسه، رآها كم ضرورة أن يذكر مآثره حتى يطيعه الناس ولا يخرجوا عليه. فكيف من يتكلم وهو ليس من أهل الشأن، يعني ليس من ولاة الأمر، يتكلم معجبا بنفسه مثلا، إنسان من المشايخ يبين فضله وإقامته للتوحيد، أليس هذا يصب في المجرى الذي أراده الرب للعبيد من لتجتمع كلمتهم ويحموا حمى التوحيد؟ إن الله ما خلقنا من التوحيد، فجعل هناك وسيلة لحفظه أفرادا وجماعات أفراد بطلب العلم مثلا وسد المنافذ للشرك كالصلاة في القبور ونحوها، وجماعات أن يتلاحموا مع ولاة أمرهم ويحب بعضهم بعضا ولا يختلفوا ولا يخرجوا على ولاتهم ليحفظوا أمر التوحيد، فيهابهم من حولهم كل العبيد. وهذا المعنى يندر من يذكره في السمع والطاعة، فوفقني الله سبحانه وتعالى للتنبيه عليه، ألا وهو أن أمر السمع والطاعة لا يرجع لمصلحة ولي الأمر كما يظن البعض، ويطعن في كل من بين حق الولي الأمر من السمع والطاعة له، أنه متزلف وأنه يعني من رجال الأمن الخفي المباحث أو نحو ذلك. يا أخي، ليس الأمر عائد لولي الأمر، عائد لنا كلنا. إذا رأينا الدول اللي خرجت على أمورها ماذا حصل لها؟ أنا أعلم ديننا لا يعرف التجارب، ديننا اتباع، كما ذكر اللكائي شرح السنة عن بعض السلفين، قال: ديننا هذا الإسلام قام على اتباع، أعلم. لكن هناك أناس ضعف إيمانهم حتى يردعوا بالتجارب، فإليكم التجارب يا هؤلاء. ماذا حصل في الدول اللي خرجت على ولاة أمرها كما ترون؟ ألم يضيع أمر الدنيا والدنيا ضاع أمر التوحيد؟ يعني كان فيه وبيص أمر، كان البعض يدرس التوحيد خفية، ربما في بعض تلك الدول خفية، صار هذا ما يستطيع أصلا يدرسه، فصارت البلاد فيها من التأهل للشرك الأكبر أكثر من ذي قبل، فزاد الطين بلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على ولي أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه بالسفك الدم وضيع أمر الدين أعظم من ذلكم المنكر الذي أرادوا أن يزيله. وهذا واقع، لا ينبغي لأحد أن يشك فيه. إذن هذه المسألة آمل منك أن تنشرها. وفي المجالس تذكرها، وهو خطر تضييع أمر السمع والطاعة وخلع البيعة من الأعناق ودب الخلاف والتحريش على ولي الأمر، لأنه سيؤول إلى ضد مقصود الرب من خلقنا ألا وهو التوحيد وإقامته، سيضيع أمره. فلذلك أكد العلماء على أمر السمع والطاعة في كتبهم المختلفة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فلنبدأ حينئذ بعد هذه المقدمة بمفردات مختصرة ومباحث في هذا الباب. أولا، ما معنى السمع والطاعة؟ السمع أن تتعرف على أوامر ولي الأمر من المصادر الموثوقة، انتبه، فلا تأخذ مثل قناة الجزيرة ولا تأخذ قنوات غير معروفة أو لها أغراض دنيئة، خذ من وكالة أنباء المملكة الموثوقة، الأنباء التي تذاع بقرارات ولي الأمر في الدراسة وفي أنظمة الوزارات وفي ما يقرره لأمر وفي الجرائد، فتسمع وتتعرف. وهذا مقتضى ألا ينغلق المسلم رب الأسرة مثلا ومن بيده رحى تدبير أمر الأسرة، ينغلق فلا يسمع أوامر لولي الأمر، يجب عليه، لأن إذا قلنا طاعة ولي الأمر واجبة، ما لا يتم الواجب به إلا إيش؟ واجب. كيف تطيع وأنت ما تعرف أوامره؟ فلا بد من مصادر موثوقة تسمعها، مثل أخبار في الإذاعة، مثل الجرائد، مثل وكالة الأنباء السعودية موثوقة. فإذا سمعت يجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، فتطيع حينئذ القرارات ولا يجوز التشغيب عليها، ولا يجوز ذكر معايب القرارات في المجالس الخاصة والعامة. الله يهدي ولي الأمر، كيش هذا القرار اللي طلعوا أمس الحكومة الله يهديهم، كان ينبغي أن يفعل كيت وكيت، هذا غلط غلط. يكون هذا في مجلس ولي الأمر للناصح الأمين العالم ذو الرأي، ينقل رأيه وينظر الأمير ماذا يرجع، ولا ينشر ويقول أنا ذهبت إليه وقلت له كل ما سمع كلامي، أنا قلته من ديوان السر العلانية، ولا فقد خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن غنم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه، لست عليه بمسيطر، تبدي الحق الذي تعتقده وتترك ولي الأمر وسياسته وهو أدرى وأعلم، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. ففي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة، كمخالفة النصوص التي ذكرناها. فإذا هذا السمع، من ثم الطاعة. والعجيب أن البعض فقط يسمع لقرارات الشركة اللي يعمل فيها القطاع الخاص مثلا ليزيدوا في راتبه، ولا يطلع على القرارات الخاصة به كمواطن يعني، ويبحث ويسمع ليطيع ولي الأمر. فينبغي حينئذ أن لا يستسمع منك الجهات الأمنية كلمة والله ما عندي خبر وأنت وقعت في مخالفة، لأنهم ينشرون ولاة الأمر ذلك في القنوات المعروفة المشهورة، فكيف تقول أنا ما كنت أعرف عن هذا القرار؟ يا أخي اجعل وقت، إذا ما كنت في البيت في العمل بنتك تسجل قرارات ولي الأمر والمراسيم الملكية، إذا جاءت تسمع ما فاتك لتنفذ. نعم، ما جرت العادة، ولي الأمر يرسل لكل بيت تعميم ويوقعون، خلاص جعل هناك مصادر من الإذاعة وغيرها لتسمع قراراته ثم تنفذ. أما تقول الجهات الأمنية والله ما دريت، ما عندي علم أنه هذا يخالف النظام، وين عايش أنت؟ يعني صار المذياع يشتغل في جوالك تسمع سبق وكالة الأنباء وغيرها تنشر في كل مكان، فلابد أن تسمع ثم إيش؟ تنفذ وتطيع، ما لم يكن لا شك معصية كما سيأتي. ويدل على وجوب السمع والطاعة وجوب، وأنها فرض عين ما لم يؤمر معصية لا شك، قول الرب في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن القضية دينية شرعية ليست سياسية كما يظن البعض، يقول المشايخ اللي ينشرون هالمسألة لهم غرض سياسي ويتزلفون لولي الأمر. يا أخي الرب ذكر هذا في القرآن، الله علمنا التزلف؟ هذا الله سبحانه عما يصفون. ثم الرسول أكد على ذلك، ففيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فصدق بأبي هو وأمي. فلو عمر معمر بعد وفاة الرسول لعلم أنها أحدثت محدثات كثيرة، حتى يقول الرب لرسوله بعد ما يقول أمتي أمتي يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني يا محمد، فيقول: سحقا سحقا، اللهم صل عليه، ويطرد من الحوض أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والكفار، فيطردهم الرسول عن حوضه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل حوضه يشرب إلا المصلون من أهل السنن، فيطرد أهل البدع والكفار كما قال ابن حجر في الجمع بين الأحاديث. فحينئذ قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذا يدل على وجوب السمع والطاعة عند السلف الصالح، فإن السلف إذا أطلقوا في المعني منهم الرسول والصحابة على أصح أربعة أقوال، في أصح الأقوال، لأن النبي قال كما عند الترمذي وله أسانيد كثيرة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا تعريف السلف. فالبعض يزدري يقول: السلفي جامي، السلفي وهابي. يا أخي السلفي هو الذي يقول بمذهب الرسول وأصحابه، ما أخطأ حتى تظلمه وحتى تبهته أو تقتله كما يفعل الآن في المشرق. سمعنا بعض من يعتدي على أتباع السلف الصالح. نعم، ما فعل شيء يا أخي، اتبع الصحابة، فلماذا هذا الحقد والكراهية لشخص ارتضى بمنهج الرسول والصحابة حكما عليه في دين الله؟ سبحان الله. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فدل على وجوب السمع والطاعة على العين على كل أحد. انظر عبد الله كيف الرسول جمع بين تقوى الله والسمع والطاعة؟ رأس الأمر بالتقوى أمر بإيش؟ في أعلى هرم التقوى الأمر بإيش؟ توحيد، توحيد. فانظر كيف قرن الرسول ليؤكد لك ما ذكرته في مقدمة المحاضرة، كيف قرن بين الأمر بالتقوى والسمع والطاعة. لما؟ لما؟ لأن لن يقام أمر التقوى والدعوة للتوحيد وترك الشرك وإقامة حقوق التوحيد كالصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلا بإيش؟ بسمع وطاعة، كما ذكرنا. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا إيش؟ بسمع وطاعة. فمن أجل ذلك قرن النبي بينهما تقوى الله والسمع والطاعة. كان ممكن يقول تقوى الله ويدخل فيها السمع والطاعة، لكن ذكر الخاص بعد العام إيش يفيد عند العرب؟ الاهتمام، كما قال الله تعالى في كتابه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذكر جبريل وميكال بعد أن ذكر من؟ الملائكة، فدل على تعظيم أمر جبريل وميكائيل، صح ولا لا؟ كذلك لما قال السمع والطاعة، وقد علم أن من تقوى الله أن تسمع وتطيع الأمير، لأن النبي قال في حديث آخر: من عصى الأمير فقد عصاني، يعني ومن عصاني فقد عصى الله. فإذن هو من تقوى الله طاعة الأمير، لكن لماذا يفردها الرسول عن تقوى الله ويقول عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة؟ يريد بذلك حفظ الدين اللهم صل عليه، وأنه ضيع أمر السمع والطاعة وخرج الناس عنها وخلعوا البيعة لم تتحقق التقوى، كما رأيتم في الدول التي حولكم، خرجوا على ولاتهم وأمراءهم في تونس واليمن ومصر واسمه وسوريا، وكان المنكر الذي ولدوه من ضياع أمر الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي في زعمهم أرادوا أن يسجلوه من الظلم أو إلى آخره. هذا الذي خافه الرسول على الناس. ولذلك عليك بطلب العلم، انظر كيف العلم هذا لو عملوا به الذي أداع به علماء المملكة، الشيخ بن باز بن عثيمين الآن الفوزان مفتي المملكة العربية السعودية برزال الشيخ، كلهم نهوا عن الخروج عولاة الأمر ولزوم منهج أهل السنة والجماعة بوجوب السمع والطاعة، وهذا مع الاتفاق بين العلماء كما سيأتي. فصارت بلادنا أمان، لأن إخواننا جميعا الحمد لله أطاعوا العلماء في هذا الأمر ولم يخرجوا، فحسدنا الغرب على ذلك فصاروا يختلقون الطرق لإحداث الفتن في عندنا، الطرق إعلاميا وخيانات وطنية وإلى آخره، كل هذا القهر والحقد. ليش ما خرجنا؟ ليش؟ وما أدري، لعله فبدأ بأوعية إيش؟ بأوعيتهم قبل وعاء إيش؟ أخيه، فلعله دبر بليل الخروج هنا والخروج هنا ليكون آخر المطاف هنا، فلم يظفروا بذلك والحمد لله رب العالمين. نعم، فأملوا الناس هنا، أسقطنا طغاة، هيا تحركوا هنا، فما تحرك أحد، فلله الحمد والمنة، نشكر الله على فضله. إذن أمر السمع والطاعة ليس مستحب بل فرض، ويدل عليه ما تقدم الحديث. انظر يا أخي الفرق بين وعظ النبي وعظ من يسمى بالدعاة الصحويين الذين في زعمهم أنعشوا فتنة الخروج على ولي الأمر بالجهاد البدعي تارة، بذكر مثال ولي الأمر، بالتعاون مع الكفار بالخيانات الوطنية تارة أخرى. انظر بالله الفرق بين هؤلاء القصاص في الوعظ وعظ الرسول. تدبر حديث العرباض، العرباض إيش قال؟ وعظنا الرسول موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، فلما أبكاهم الرسول أبكى قلوبهم قبل أعينهم، لأي شيء دعاهم؟ لتقوى الله من التوحيد وإقام الصلاة حقوق التوحيد وما يحافظ عليه بالتوحيد من السمع والطاعة. الصحويون المعاصرون وافقوا الرسول بالله عليكم كقصاص الإخوان والسرية، أنشدكم بالله يا من تسمعوني في هذا المسجد الآن ومن يسمعني عبر الأثير في العالم كله، وافقوا دعوة الرسول ولا خالفوها هؤلاء؟ طيب وعظ الناس فعلا فكاهات وتحزين ذكر الموت والقبر ولا لا؟ فلما جمعوهم وأبكوهم حثوهم في نهايات المطاف على السمع والطاعة للأمر والخروج عليه. إذن كانت تلك المواعظ طعم يجلبون به الناس من القصص والحكايات ليخرجوا على الولاة. إذن عكس ما أراد الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوعظ المبكي لعيونهم أمرهم بالتوحيد وأمرهم بإيش؟ بعدم الخروج على الأمر. هؤلاء أبكوا الناس ليخرجوهم على الولاة على الناس وعلى دين رب الناس في آخر المطاف هم لا يشعرون عن التوحيد بهذا الفتن كما ذكرنا في أول محاضرتنا. لا إله إلا الله. فأكد النبي في عدة أحاديث، ولست أنا بالذي إيش أعتقد أني في هذا المجلس وحدي أحفظها، فكل من حضر أو بعض من حضر يعرفها، مثل حديث على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بايعنا رسول الله للعبادة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. الأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السمع والطاعة لا يجوز أن تكون فقط في المنشط، يقول لك ولي الأمر عينتك في مركز كذا وفي مكان طيب وفي بلد هواءها جيد، سمع وطاعة وتنفذ وتذهب داوم. فإذا عينك في بلد حارة وكثيرة الذباب وفيها كذا وكذا تملصت من السمع والطاعة، بل في المنشط والمكره والعسر واليسر. بل جاء في الحديث الذي خرجه البخاري 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إمامه على الدنيا، إن أعطاه منها وفى البيعة، وإن لم يعطه لم يوفى له. هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. بل جاء في ثمرة السمع والطاعة دخول الجنة، وهذا الحديث كم أخفوه الإخوان المسلمين وعاضهم عن الناس. يعني الإخوان لما بيجمع حديث دخول أسباب دخول الجنة يسوي كتيب كذا يجمع الناس، يعني في الأخير يفتيهم بالخروج بعدين، بيجيب من طريق اسمه هذا من طريق الجوجل ومن طريق أسباب دخول الجنة، يشوف هذا الحديث ما يجيبه في المحاضرة، والعوذ بالله ما هو ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وصححه الألباني. قال أيها الناس، النبي خطبهم شوف في مكان عام، قال اتقوا ربكم، قوموا بالتوحيد وحقوقه إلى آخره، وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. شوف كيف جمع النبي السمع والطاعة مع الفرائض. إشارة إلى أي شيء يا إخوان؟ دلالة الاقتران هنا تدل على أي شيء؟ أن هذه الفرائض لا تقام إلا بإيش؟ بسمع وطاعة الأمير، فإذا خرجوا عليه لن تقام هذه الفرائض. وذلك قال بالسمع تقوى الله والسمع والطاعة، وقرن بينهما بأبيه هو وأمه محمد بن عبد الله. وقد أجمع السلف على ذلك فلا وجه لإحداث الخلاف. أما ما قاله الطريفي عبد العزيز الطريفي في الرد على شيخنا الفوزان لما نصر العريفي لما حرف حديث اسمع وأطع وانجلد ظهرك، قال هذا العريفي في برنامج خرجوه يشوفوه الملايين من الناس، حرف الحديث الله هذا لا يجوز له. فقال في حديث اسمع واطع وان جلد ظهرك واخذ مالك، قال هذا الحديث محمول على ما اذا اعتدى ولي الامر على اثنين على ماله او يصبر اثنين واحد، لكن اذا كانوا الجمهور فليخرجوا بعد الاذان ان شاء الله.
الله
أكبر،
الله أكبر،
الله
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا لا تهمنا صدقك.
فلما قال هذا الحديث يتعلق برجلين ظلمهم ولي الأمر، أما يظلم ولي الأمر مجموعة الناس فلهم أن يخرجوا عليه، تصدى لهذه البدعة شيخنا الإمام المعروف بالرد على الأهواء وأهل البدعة الوالد صالح الفوزان، فقال المتكلم بهذا في التفريق بين ولي أمر اعتدي عليه رجل أو رجل اعتدي عليه من قبل الأمر وبين جماعة هوى وصاحب هوى، فخرج في برنامج عبد العزيز الطريفي يرد على الشيخ الفوزان، قال لا نسلم لك يعني يا شيخ صالح، ما ذكر اسمه، أن هذا صاحب هوى. اسمع خطورة الآن، هذا يسمى بالمذهب السروري، انتبه الآن، وهو صناعة الخروج على ولي الأمر في قالب علمي. هذا الذي جعل ولي العهد يقول أخطر جماعة متطرفة السرورية، أن يخرج لك الخروج على الأمر في قالب علمي أخطر من ما كان دون ذلك ولا. فقال عبد العزيز الطريفي والرد هنا علمي لم نشتم أحد، الرد علمي والحمد لله. فقال عبد العزيز الطريفي أما قول ذلك الشيخ يعني الفوزان أن الذي يقول بالتفريق صاحب هوى لا نسلم له، يا الله كيف لا نسلم له؟ قال لأن العلماء اختلفوا في الخروج على ولي الأمر. شفت الآن الفخ اللي يريدون السرورية، يجمعون الناس على شخص على أنه محدث وفتاوى بعدين يخرج لهم الخروج في قالب علم من مسألة خلافية. يعني يقول الصنعاني رحمه الله استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر تحريم، وقال القنوجي محمد صديق خان القنوجي وطاعة الأئمة واجبة، نعم إلا في معصية الله وذلك اتفاق السلف إجماع لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في السمع والطاعة وهي كثيرة جدا. إذن من فعل ذلك من التابعين فهم محجوجون بإيش؟ بإجماع السلف. أما من ادعى أن ابن الزبير خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي فهذه دعوة بائسة باطلة، لأن الحجاج حركه بن مروان لضم الحجاز مكة إلى وين؟ العراق والشام، فكانت إمارة الزبير مستقلة بن الزبير، فجاء الحجاج في جيش لينتزع منه وحصل القتال. ما كان ابن الزبير تحت إمرة الحجاج وخرج عليه، فإذا من جاء مثل في عهد بن الأشعث ونحوه وقد عاب ابن تيمية خروجهم وقال لم يستفيدوا شيئا، والضر الذي فعلوه أكثر من المنكر الذي أرادوا يزيلوه، وندموا من التابعين من خرج ندم، فهم وقد استقر الإجماع كما قال من الصنعاني على عدم جواز الخروج. لماذا لم يأتي بهذا الاستقرار؟ لماذا ينبش قائلا هناك خلاف بغير علم؟ القول إذا خالف الأدلة يسمى خلاف معتبر ولا شاذ؟ فكيف إذا خالف الإجماع الذي استقروا عليه؟ إن الله وإنا إليه راجعون. قال علي بن المديني من أئمة الحديث: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر. من ولي الأمر عليه إجماع الناس، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلة إلا وعليه نعم بيعة في عنقه يعني. وعلى هذا استقر الإجماع يا إخوان، إن الله وإن إليه راجعون. طيب المسألة بعد كذا الثانية بعد التقرير الوجوب: هل يشترط في ولي الأمر أن يكون عادل حتى يسمع وطاع له؟ هذا من تشغيب هذه الجماعات السياسية كجماعة الإخوان السورية وأضرابهم من أهل الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجب أن تكون شروط حتى يكون ولي أمر كأن يكون من قريش، كأن يكون عالم مجتهد إلى آخره؟ هذه شبهة يرددونها. فأما الأولى فنقول استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر معصية، فإن أمر معصية فلا سمع ولا طاعة. إخواني جميعا السؤال لكم، أجيبوني، قصد الرسول لما قال فإذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة كلية في أمره ولا في تلك المعصية اللي أمر بها؟ جميل، شوف سبحان الله أهل فطرة أهل سليقة، ما حد فهم منكم أنتم عرب أن الرسول يناقض كلام نفسه، أعوذ بالله. يجي في أمر يقول أسمع وأطيع، ثم في أمر يقول إذا فعل معصية لا أسمع ولا أطيع في تلك المعصية، فيبقى السمع والطاعة فيما دون ذلك. هذا واضح ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه، لأن هذا الحديث تلاعبوا فيه الإخوان المسلمون تارة بالتضعيف كعادة أهل البدعة، إذا جاء حديث يناقض أصلهم وش يفعلون به؟ تارة يضعفونه، تارة يحرفونه. فحرفوه أنه إيش في الرجل الرجلين، انتهينا من ذي، كشف زيفهم من عرفته من أئمتنا وعلمائنا. جاء من يضعفه فرحوا، ما شاء الله صاروا يستدلون بكلام الشيخ مقبل الوادعي الذي يأمر بالسمع والطاعة وكان على منهج السلف. سبحان الله، نعم أعلم الشيخ مقبل الوادعي عن رواية مسلم بالانقطاع، لكن الحديث إذا كان من وجه إسناده ضعيف فإن المحدث يصنع حينئذ ما يسمى بالاعتبار، فاعتبر الحديث وجد شاهد له خرج ابن حبان، وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جرى ظهرك وأخذ مالك فهو حسن. إذن فالنبي أمر بالسمع والطاعة الأمير وقد فعل فسقا، جلد ظهره وأخذ ماله ظلما، ولم يفرق النبي بين واحد واثنين والأكثر كما قال شيخ الفوزان، فترد دعوة أن واحد واثنين وإذا كانوا أكثر يخرجون عليه، أعوذ بالله، خلف الإجماع ذا تلاعب الله على بالنصوص. علي بن المدين لقد اجمع، قنوج لقد اجمع، الشافعي يرد على هؤلاء اللي يقولون طيب فيه شروط حتى يصير إمام، لا إله إلا الله، أن يكون وأن يكون وأن يكون، فلا يشترط ذلك. فقد قال ابن حجر رحمه الله، وقد أجمع الفقهاء على وجوب السمع والطاعة للسلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. إذا المتغلب ولا رضي به الناس وصار إمام فيحرم الخروج عليه، لكن إذا استقر الحكم له. قال الشافعي كل من غلب على المسلمين بسيفي حتى سمي ولي أمر من جمع الناس عليه فهو خليفة، لا يجوز الخروج عليه. هذا الشافعي يقول. وكذا الإمام أحمد قال من ولي الخلافة وخضع له الناس ورضوا به، نعم، وتغلب بالسيف حتى صار أميرا عليهم، يجب السمع والطاعة والبيعة له. هذا الإمام أحمد. وهذا الحافظ بن حجر ينقل إجماع. سبحان الله العظيم في المتغلب. أما أن يقال لا يطاع إلا إذا كان عادلا، هذا يخالف الإجماع. الجهاد ماضي مع البر والفاجر حتى يظهر منه إيش؟ كفر بواح. حتى لو ظهر كفر بواح شروط، كن قوة، ما يترتب إيش؟ مفسدة راجحة. قال الحافظ، قال ابن تيمية 60 سنة بأمير ذو فجور وظلم خير من ليلة واحدة لا أميرا فيها ولا. وقال في موضع آخر جاء في بعض الكتب الإلهية، يا عبادي، الله يقول يا عبادي لا يشغلنكم سب أمرائكم عن إيش؟ عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتم عليكم. عجيب والله العظيم. إنسان قبل فترة أوقف أمنيا، قام في بعض المساجد وقيادة المرأة وقام يشغب على ولي الأمر، ثم يكشف أمره وإذا ببنته وزوجته يقودون السيارة. شيء غريب جدا هذا والله. يعني أهم شيء يخرجون على ولي الأمر الناس. وسلمان العودة في منتدى النهضة يأتي بنساء كأسيات عاريات كاشفات عن رؤوسهن، يقول مللنا الحجاب في السعودية. يعني تستخدم الليبراليين من أجل إيش؟ بس تخرجون على الأمر، ما يهمك دين، تكشف عورات النساء وتفعل، أهم شيء الخروج. منتدى النهضة الذي منع، لتعرف أن القوم لا يشتغلون على. من موانع السمع والطاعة وعايتها إعلان النصيحة لولي الأمر، فهذا يؤدي إلى عوائق في السمع والطاعة. والنبي نصح أمته، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه خرج من خرج من الجماعة ومات مات مثل جاهلية. وجاءوا أنس يشتكون ظلم الحجاج، فلم يسمح لهم أن يذيعوا هذا في الناس ويثيروهم أبدا، ولم يقم مظاهرة أنس بن مالك، ولو فعل لأطيع، خرج الناس كلهم بأمر أنس على الحجاج في الشوارع مظاهرات. أو قال لهم أنس اصبروا فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم، شر يعني يخرج كما فسر، يخرج أنا وناس يحكمون بآرائهم في الدين فيهلك الناس على أثر دعواهم، دعاة على باب جهنم يقذفون من أطاعهم فيها. ناس يدعونك للخروج على ولي الأمر، يدعونك للنار. وذلك نص العلماء على بغض من يرى الخروج على ولي الأمر، لأنه يؤدي إلى ذهاب التوحيد كما ذكرنا في مقدم المحاضرة، وسفك الدماء ونحو ذلك. عبد الله بن عكيم مش يقول، قال وددت أن لا يكون لي يد في دم عثمان. قال يرحمك الله، أو شاركت في دم عثمان؟ قال كنت أذكر مثالب عثمان في المجالس، فكان ذلك أحد الأيادي التي صعد بها الناس لقتله. كم بعض الناس الآن يقول أنا في مجلس خاص ما تكلمت في المنبر على ولي الأمر، حتى لو في مجلس خاص وانت وخويك تغدون في مطعم ما تعترضون على قرار ولي الأمر، حرام، يؤدي إلى فتنة عظيمة. وكل حديث جاوز اثنان فهو شائع. ومن ناصر الدين الألباني رحمه الله، كانت بنت الشيخ ناصر الألباني، كان إذا أحد تكلم يعترض على قرار أمامها قالت اصمت فإن الخروج يبدأ بكلمة، وصدق. قرب عثمان بني عمومته وترك الناس من غير وظائف، خرجوا على عثمان وقتلوه، قتلوه رضي الله تعالى عنه. ولذلك أمر النبي بالنصح لولي الأمر سرا. فبعض الناس يفعل ما فعل الخوارج مع أهل بيته ومع أصحابه لا يشعر، يذكر مثالب ولي أمر ويعترض عليها ويشحن قلوب من حوله على ولي الأمر، وهذا يؤدي إلى فتنة كما حدث في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما سمعت. فالجهر بالنصيحة وإذاعتها عادة الخوارج. أما القول بأن الصحابة اختلفوا في أمر جهر بالنصيحة لولي الأمر كذب على الصحابة، والله ابن عباس كان يقول كما في الطبقات بن سعد: إن كنت ولابد ناصحا ولي الأمر بينك وبينه. أسامة بن زيد قيل له: ألا تنصح لعثمان يعني علانية؟ قال: إذا أردت أن أنصح أنصح علانية، لا أفتح باب شر أكون أول فتحه أنا. فكان يعتبر أن هذا بدعة في دين الصحابة. أما قصة معاوية وسعيد أبو سعيد الخدري فإنه رد على معاوية في مجلسه، وفي غيبته رد على تبايعهم بالحديث، ولم يتعرض لمعاوية. فلا وجه للإنسان يقول الصحابة اختلفوا في إذاعة النصح لولي الأمر. من نصح من الصحابة نصح في مجلسه كأبي سعيد الخدري، ما نصحوا في المنابر. سؤالي لكم يا إخواني جميعا، الآن لو يتكلم خطيب في المسجد عن ولي الأمر يثير الناس على خطأ في زعمه في قراراته، هل اسمه نصح ولي الأمر ولا نصح الناس؟ يا أخي ولي الأمر حاضر معنا، يقول النصح إيش؟ فكيف يسمونه نصيحة علانية لولي الأمر؟ ولي الأمر حاضر. فأبو سعيد الخدري قال ذلك في إيش؟ في حضرته. فهذا يدل على أنه لا يجوز إخراجه، وأصل كل بلية في الأمة حصلت من الخروج على ولاة الأمر والفتن وإقامتها عليهم. نسأله سبحانه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجمع كلمتنا مع ولاة أمورنا جزاهم الله خيرا، أقاموا التوحيد في البلاد فصار هذا الأمن الذي ترون بقيادة رشيدة عادلة. ومع ذلك أناس فيهم شبه بالنساء، أهل كنود وجحود. كلا إن الإنسان لربه لكنود، قالوا فسرون الكنود هو يعدد الشر وينسى الخير، فيذكر ولاته بالشر وينسى هذا الأمن الذي يعيش فيه والخير والحكمة في مواجهة العدو ولم الشمل. فنسأل الله أن يعيذنا من هؤلاء الأعداء الظاهرين والباطنين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الحوث اللئام واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، ومن ينصرهم ومن يسكت عنهم ومن يمرر ظلمهم فاللهم عليك به. وكل من أراد بهذه البلاد ولاة أمرها وعلمائها وشعبها شر وكيد ومكر فاجعل تدبيره تدميرا عليه، شل سمعه وبصره وجمد الدماء في عروقه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. قال الله تعالى لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، آمن الله قبائل قبيلة قريش لأنها كانت ترعى الحرم، فخوف اللصوص من قوافلها فآمنوا، وعندهم 360 صنم يعبدونها من دون الله. فكيف بدولة تعلن تقوية الجيش المسلح لأجل حماية العقيدة وحماية الحرمين وأمن الحجاج؟ أليس بأهل هي من باب أولى أن تحمى ويقذف الرعب في قلوب أعدائها بأن من أشار إليها بأصبع تقطع دون ذلك مهابة في من يحمي الحرمين ويقيم التوحيد وينهى الشرك وينهى عن الشرك برب العبيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا كل شر، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أرحب بكم وأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. بل قد جاء في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. بل يشهد رب الأرض والسماوات، بل يذكر رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى هذا أهل هذا المجلس في من عنده إذا اجتمعوا يتدارسون القرآن في المسجد، فإنه سبحانه وتعالى يثني عليهم عند ملائكته: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن في حضور حلق الذكر والعلم إلا أن يذكرك الله في من عنده مثنيا عليك عند ملائكته لكان يكفي كيف وتبدل سيئات من حضره حسنات ويغفر لهم رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فنشكر الله أن أقامنا في أحب البلاد إليه المسجد، ثم أحب البقاع من قبل عنده وهي مكة شرفها الله، كما في سنة أبي داود: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمن هنا انطلق الوحي، ومن هنا كان النصر وكان النشر للعلم، فملئت الأرض ضياء بعد أن امتلأت ظلمة وجهلا، عبادة أصنام، يأكل القوي حق الضعيف، يطوفون بالكعبة عراة ليس فيهم أمير يجمع كلمتهم، لا يحبون صناديد قريش الذين كانوا يعيشون هنا قبل البعثة النبوية، ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير، كل إنسان يريد أن يكون فيهم رئيس وأمير، حتى جاء الإسلام بالإمارة، فلما اتشعث وتفرق المسلمين فيؤخذ بها الحق من القوي الضعيف، وتقام الحدود وتجمع الصلوات، ويحدث في الأرض بعد ذلك البركات والخيرات، فتنشر دعوة التوحيد بسلام وأمان واطمئنان، فيعيش الناس بالإمارة في رغد العيش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني حتى لو معصية رآها من أميره أو ظلم أو فجور، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، يعني لا يخرج بلسانه ولا بسنانه، فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر، قيد شبر، فمات مات ميت جاهلية. لماذا قال مات ميت جاهلية؟ لأنه كما قال شيخنا الوالد العلامة الفقيه صالح الفوزان، قال أهل الجاهلية ما كان عندهم إمام ولا يحبون يكون عليهم إمام، فالذي يخرج عن الطاعة وينزع البيعة من عنقه، نسأل الله العافية، ويتجرد من السمع والطاعة، ويقول ما تلزمني طاعة الأمير أو ما له بيعة علي، فهذا سيموت على طريقة أهل الجاهلية متشبها بهم، فهو في ذنب عظيم، نسأل الله العافية. عباد الله، لا يفوتنا قبل أن نتكلم بمقدمة نردفها بمسائل وبحوث في السمع والطاعة لولي الأمر، أن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها وزيرها وربانها الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي في زمن قياسي قصير نقل الوزارة نقلة نوعية جذرية، فأصبحت والحمد لله على هذا الطور الذي ترونه، بعد أن عزل عن الخطابة والإمامة وإقامة الدروس كل من كان ينتمي للفكر الضال الذي فيه نفس الخروج على ولي الأمر والإثارة عليه، فتطهر المنبر ولله الحمد، فنشكره، إذ أن مذهب الخوارج يؤول إلى ذهاب أمر التوحيد بين الناس كما سيأتي في المقدمة، فإذا سخر مثل هذا الوزير بتوجيهات من ولي أمرنا لا شك خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، فإنه حينئذ سيكون الأمان والإطمئنان في بلادنا. ثم نشكر فرع منطقة مكة ومديرها الشيخ الدكتور سالم الخامري على تنظيم هذه اللقاءات التي بعنوان مبادرة وطن، واختير هذه المحاضرة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة. أولا مقدمة أقول فيها: اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ولا رزقنا ولا أنعم علينا بسائر النعم من إطعام بعد جوع وأمان بعد خوف إلا لنعبده وحده لا نشرك به شيئا. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون أي ليفردوني بالعبادة ويوحدون. فأعظم شيء أمر الله به التوحيد، فمن أجل ذلك خلق العبيد، ولذلك أرسل الرسل، وأولهم نوح وآخرهم نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه أول أمر في القرآن، فيدل على أنه ينبغي للرسول المرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا أول أمر يأمر به الناس التوحيد. فأول آية على صيغة افعل الدالة على الوجوب والفرضية كقوله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وآتوا الزكاة، قال: يا أيها الناس اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة. قال ابن عباس: أي آية في القرآن فيها اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة واحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأمر بالتوحيد فكان أعظم ما أمر به، ونهى عن الشرك وجعله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الخوف من غير الله كالخوف من الله، محبة غير الله ورجاء كرجاء الله، والاستغاثة بغير الله كالاستغاثة بالأضرحة والموتى والجن، أو استغاثة بالرسول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. هذا أعظم ذنب يحبط العمل ويخلد في النار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلما فرض الله التوحيد على عباده لم يترك أمر التوحيد سدى، بل جعل الرب أسباب للمحافظة على التوحيد أفرادا وجماعات. أما الأفراد فأمروا بالتحصن بالعلم، لأنهم إذا تركوا العلم وقعوا في الشرك بعد أن يتنسخ، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه معلقا عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا، هذا الشاهد، وتنسخ العلم عبدت. فواجب على كل مسلم أن يتحصن بالعلم ويحضر مجالسه ويغشى مجالس العلماء الراسخين أو من أخذ عنهم ليحصن نفسه من الشرك ونقضي إسلامه، فإنه لا يمكن ذلك إلا بطلب العلم والتفقه في الدين، كما قال إمام مجدد محمد بن عبد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد، يعني أن يقول أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصلي وأصوم وأحج، قال: أن يسلك الطريق من غير أن يتفقه، من غير أن يكون معه سلاح. ما هو السلاح؟ العلم، طلب العلم. فانظر إلى قوم نوح، كانوا أهل توحيد. أحد يذكر لي فيكم ما الدليل على أن أهل قوم نوح كانوا أهل توحيد في أصلهم؟ تذكرون أثر في هذا؟ جاء مرفوعا وجاء موقوفا، مرفوعا عن النبي وجاء موقوفا عن عبد الله بن عباس، وأنه كان بين نوح قوم نوح قوم بين آدم وقوم نوح أو بين نوح 10 قرون كلهم على الإسلام. يعني قوم نوح أصلا كانوا أهل توحيد. ما الذي جعلهم يشركون برب العبيد؟ القصة: ما وعاه الشيطان إليهم بأن يصوروا صور ثم تخلد تلك الصور ذكرى أولئك الزهاد ود وسواع ويغوث، حتى انتظر بهم بعد هذه البدعة أن يتنسخ العلم، فإذا نسي العلم هجم عليهم بالوسوسة والوحي الشرك الأكبر ففعل. فهذا يدل على صدق ما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب أنه قال: أخشى على الموحد أن يقرر في حياته هكذا، يقول أصلي أصوم أقول لا إله إلا الله ولا يطلب العلم، فإنه على خطر، والله على خطر. فليس دعوة التوحيد والعلم بمفردات التوحيد كقراءة كتاب التوحيد والثلاثة أصول ونحو ذلك من مؤلفات الإمام مجدد محمد الوهاب، دعوة يكون دعوة لأهل الشرك، بل تحصيل لأهل التوحيد أنفسهم. لأن قوم نوح لما كانوا أهل التوحيد ونسوا العلم ولم يحيا بينهم وقعوا في الشرك الأكبر، فدل أن العلم ضرورة لتحصيل عقيدة المسلم وتوحيده من الزلل والنقض عياذا بالله. إذن لا بد من العلم للأفراد، أما الجماعة فلا بد أن يتعاونوا مع إمامهم وولي أمرهم لحفظ العقيدة والتوحيد، ولا يدب بينهم النزاع ولا الخلاف ولا الشقاق فتنكسر قوتهم وتذهب ريحهم فيستحل الكفار بلادهم ويرفع راية الشرك وعبادة الأصنام. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. فمن أجل ذلك أوصى الرسول بالجماعة. لأي شيء أوصى بالجماعة؟ والتآلف فيما بينهم، حتى قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيش؟ أفشوا السلام بينكم. ذكر لهم النبي وسيلة ليعملوا بالباقي، تهاد وتحاب وتبسم في وجهك صدقة، لا تبيع على بيعه، تخطب على خطبته، كل هذه النصوص تصب في مصب واحد وهو حصول الألفة والتواد والترابط بين أهل الإسلام واجتماعهم على كلمة واحدة تحت ولي أمرهم، لأن النزاع والفشل يؤدي إلى ضعفهم وتفككهم، لكن اجتماعهم يكون لا شك على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فلما علم كما ذكر أئمتنا من قبل أنه لا يكون الإسلام قائم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فحينئذ تعيين الأمير فرض عين، فرض على المسلمين أن يكون منهم أمير يسمع ويطيع له، ولا يتشبه بكفار قريش يكرهون الإمارة وينزعون يدا من طاعة لو تأمر عليهم أحد، فمن تشبه بقوم فهو منهم. فلما علم الشيطان خطر الإمارة والاجتماع على أمير، وأن هذا سيؤدي إلى قوة في أهل الإسلام يحفظون بذلك العقيدة والتوحيد، فحينئذ سعى بخيله ورجله ومن يتعاون معه من شياطين الإنس من مارقين وملاحدة وكفار ومن نحى نحوهم من أعداء الإسلام من أهل البدع والضلال والانحراف، لكي يزعزع هذه الإمارة، لتتزعزع السمع والطاعة، فيدب الخلاف، فيحرش المحكوم على الحاكم، فيكون النزاع والفرقة والقتل والسلب والنهب والفتن والدماء. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. هذا في زعم وظن الشيطان لما رأى الأمر استتب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واستحكم أمر الدين، يئس في نفسه وظنه ولا يعلم الغيب أن يطاع في الشرك مرة أخرى فتعبد اللات والعزة على إثر وحيه وسوسته كما حصل في قوم نوح من قبل، يئس. لكن فكر في طريقة لعل الشرك يرجع مرة أخرى فتعبد الأصنام من دون الرحمة، ما هي؟ تحريش. وأقصر طريق لتحقيق غرض الشيطان في التحريش تحريش المحكومين على حاكمهم من تضخيم غلطه والافتراء عليه وغير ذلك. فإذا صار النزاع بين المحكوم والحاكم فلن تكون جماعة، سيكون نزاع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وسيقع في الناس مثل ما وقع في الدول حولكم لما تركوا السمع والطاعة وخرجوا على أمرائهم، صار أمرهم إلى الدماء والفتن والقتل والسل والنهب وضيع أمر الدين والدنيا. لا يكذب ذلك إلا جاحد أو جاهل. فحينئذ تعرف يا عبد الله فضل الله علينا وحكمته بالتشديد في أمر السمع والطاعة لولي الأمر، وما قاله الرسول في ذلك لكي يحفظ أولا التوحيد الذي هو فرض عين على العبيد، يحفظ بالجماعة المتماسكة تحت ظل ولي أمرهم. ولذلك ومن فضل الله علينا في هذا البلاد كان في أحد مفردات نظام الحكم في المملكة العربية السعودية تقوية القوات المسلحة لجيشها بمختلف أفرادها، الجوية والبحرية والدفاع إلى آخره، لحماية العقيدة. هذا أحد مفردات نظام الحكم في المملكة. تسأل عن سبب أماننا وأن مرتبتنا وهي المملكة العربية السعودية أصبحت في قمة الدول أمنيا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكان من أساس نظام الحكم حماية العقيدة، وأساس العقيدة التوحيد، كما ذكر المؤسس الملك عبد العزيز في خطاب مكة المشهور، والدعوة لتحقيق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وجمع أولاده الملوك لتابعوا على ملك هذه البلاد على هذا، وكانوا يرددونه في المحافل الكبيرة كما تعلمون، وآخرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله بنصره وحفظه. فهنا ينبغي أن تحمد الله على هذا الحكم وعلى نعمة إقامة التوحيد ومحاربة الشرك، فإن هذا البلد حينما قالت يقوى جهاز الجيش القوات المسلحة لأجل حماية العقيدة، يعني أولا لا تسمح بإقامة ضريح ولو في مسجد صغير في أقصى الجزيرة، سيتحرك الجيش لحرب من يفعل ذلك. نعم، وما أنتم ببعيد عن عمل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بقطع شجرة الشرك والتبرك في بني سعد، والذي شكره جمهور العدول من علماء وفضلاء وشرفاء على هذا العمل النبيل. غير مستغرب، لأن أصلا سيف آل سعود منذ بدأت هذه الدولة نصر دعوة الإمام مجدد محمد بن الوهاب، وهذا الذي حير الغرب. لماذا هذه الدولة قوية هذه وتحتلت هذه المكانة والهيبة؟ والله أعلم، لأجل إقامة التوحيد ومحاربة الشرك لرب العبيد. فلو سورت نفس إنسان بملكه المال ثري فذهب ليلا وكسر أحد المساجد وحفر وأدخل قبر رجل يظنه من الصالحين ليبني عليه ضريح، سيكون مصيره التوقيف والسجن ويرفع أمره للنيابة ولا لا؟ يعني بلد تحمي التوحيد تحارب الشرك، أهل أن ندعو لها ونسمع ونطيع لولاتها، ولا نصنع كما تصنعه جماعة الإخوان واسمها دي السرورية والدواعش وأضرابهم من رفع عقيرتهم بالتشغيب على ولاة الأمر بالافتراء عليهم تارة بأشياء لم يفعلوها؟ أو تفخيم الخطأ تارة أخرى وتعديد كما يزعمون المعائب وترك هذه المصلحة العظمى إقامة التوحيد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا من شرورهم ويجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. فحينئذ سعى الشيطان لكي يرجع الناس للشرك بمثل هذه الفتن، إذ أن مع الفتن هذه كما ترون حولنا في الشام قتل نحو 700,000 من رجل وامرأة. من هرب منهم في حدود تركيا وأقام في المخيمات هربا من القتل والخروج. أي توحيد يقام بينهم؟ أي توحيد؟ وكل إنسان منهم في المخيم يسعى لحفنة من ماء يشرب، حفنة من شعير لتعجن فيأكل. أي توحيد سيقام؟ هذا اللي يريده الشيطان بهذه الثورات وهذه المظاهرات والتشغيبات على قرارات ولي الأمر، أن يتنازع الناس فيظهر فيهم الدماء ويذهب أمر الدين والدنيا. لذلك يحرشهم الشيطان في جزيرة العرب لكي ترجع عبادة الأصنام مرة أخرى. وسبحان الله، لو سمعت ما يدور في فلك خيمة الخيمة المظلمة الذي دار فيها الظلم والبغي والفجور من القذافي وحاكم مطيري، تسمع هذا أنهم يريدون كما يقول القذافي فيما سرب عنه وهو من شياطين الإنس، يقول نريد في المملكة ودول الخليج فوضى خلاقة، اخلقوها آمنين الناس مطمئنين محبين لولاتهم، ما يرضينا هذا الشيء، اخلقوا فوضى، اكتبوا يعني مثل ترند الراتب لا يكفي، شوي عطل قطار المشاعر ومات كذا وكذا من الحجاج، أعوذ بالله، كذب وفجور، مات كذا وكذا أرقام وهمية، والطعام هذه السنة، هذه آخر ما تناقله الإخوان المسلمون، الطعام في الحج السنة مقطن معفن، أعوذ بالله. أنا كنت في التوعية في الحج من أحسن الأطعمة وألذها، بل كنت أنتظر أن يأتينا العشاء من لذته ونظافته. وهكذا يحرشون على ولي الأمر طاعة للشيطان، شياطين الجن إبليس الأكبر ومعاونيه، والإنس مثل القذافي اللي قال أخلقوا فوضى. ليش سماها الفوضى الخلاقة؟ لشعوره بالعدل هنا، أي اختنقوها، أهم شيء تخرجوا على ولاة الأمر ويكون التنازع فيكم. فيريد هذا الشيطان التنازع لكي يأكلها هو معه لقمة سائغة في زعمه. نسأل الله العافية، فنجانا الله من فتنته وأضرابه بملك رشيد عادل أقام عاصفة الحزم الذي ردعت الحوثية، والذين كانوا لولا الله ثم هذا الملك لدخلوا إلى الكعبة وبنوا الأصنام أو الأضرحة ونقلوها من قم إلى الكعبة. فأحمد الله أن سخر لكم هذه القيادة العادلة الحازمة الرشيدة التي أولا أقامت التوحيد ثم ردعت أي سبيل لأي مجرم عدو يريد أن يتسلل لهذه البلاد، مستهدفا أولا عقيدتنا ثم أموالنا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء ما ظهر منه وبطن. فحينئذ إذا عرفت أن هذا مقصود الشيطان فاعلم لأي شيء جاءت النصوص الكثيرة لتأمر بالسمع والطاعة في القرآن والسنة، ولأي شيء أكثر المصنفون في باب الاعتقاد كما في شرح السنة للكائي والسنة للبهاري والشريعة لجري، لماذا أكثر من قضية السمع والطاعة لولي الأمر وإن جار وكان من الفجار، ولا يخرج عليه بسيف يعني ولا لسان ولا سنان، برا كان أو فاجرا، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، إجماع نقل عن السلف كما سيأتي. ذلك حكمة من الله ليحفظ الأمن الذي يحفظ من بعده التوحيد. فإذا تفرق الناس بتحريش الشيطان وخرجوا على حكوماتهم ذهبت عقيدتهم، وخاف علماؤهم من أن يدرسوا في المساجد ويتحلق الناس حولهم فينسى التوحيد ويقع الشرك برب العبيد، كما وقع في قوم نوح لما نسي التوحيد أشركوا فعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء. فإياكم عباد الله أن ينسيكم الشيطان عقيدتكم بأن يدخل من بوابات الفتن هو وحزبه بتحريشكم على ولاة أموركم. أحبوهم واسمعوا واطيعوا لهم واذكروا فضلهم ومآثرهم ليحبهم الناس، كما قال ابن رجب: النصيحة لولي الأمر أن يحب، أن يتألف، أن يجمع الناس ويتألف قلوبهم لحبهم والسمع والطاعة لهم، بأن يذكر مآثرهم وفضائلهم ويطوي معائبهم ليحبهم الناس فيطيعونهم، كما فعل عثمان ابن عفان لما أكثر الناس في الطعن فيه قال رضي الله تعالى عنه، قال: لقد أكثرتم من الكلام علي. ثم ذكر من الثناء ما يطفئ فتنة الدماء ليحبه الناس وينقادوا لطاعته ويتركوا الخروج عليه. فقال: وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فخرج أناس اليوم يقول: لا تثني على الإمام ولا تذكر مشاريعه الضخمة التي إذا اطلع عليها الإسلام أحبوهم، لا تثني على ولي الأمر. هكذا يقول، لأن السلف ما أثنوا على ولي الأمر. سبحان الله العظيم. إذن ماذا تقول في فعل عثمان وهو أبعد الناس، رجل تستحي منه الملائكة في الثناء على نفسه، رآها كم ضرورة أن يذكر مآثره حتى يطيعه الناس ولا يخرجوا عليه. فكيف من يتكلم وهو ليس من أهل الشأن، يعني ليس من ولاة الأمر، يتكلم معجبا بنفسه مثلا، إنسان من المشايخ يبين فضله وإقامته للتوحيد، أليس هذا يصب في المجرى الذي أراده الرب للعبيد من لتجتمع كلمتهم ويحموا حمى التوحيد؟ إن الله ما خلقنا من التوحيد، فجعل هناك وسيلة لحفظه أفرادا وجماعات أفراد بطلب العلم مثلا وسد المنافذ للشرك كالصلاة عند في القبور ونحوها، وجماعات أن يتلاحموا مع ولاة أمرهم ويحب بعضهم بعضا ولا يختلفوا ولا يخرجوا على ولاتهم ليحفظوا أمر التوحيد، فيهابهم من حولهم كل العبيد. وهذا المعنى يندر من يذكره في السمع والطاعة، فوفقني الله سبحانه وتعالى للتنبيه عليه، ألا وهو أن أمر السمع والطاعة لا يرجع لمصلحة ولي الأمر كما يظن البعض، ويطعن في كل من بين حق الولي الأمر من السمع والطاعة له، أنه متزلف وأنه يعني من رجال الأمن الخفي المباحث أو نحو ذلك. يا أخي، ليس الأمر عائد لولي الأمر، عائد لنا كلنا. إذا رأينا الدول اللي خرجت على أمورها ماذا حصل لها؟ أنا أعلم ديننا لا يعرف التجارب، ديننا اتباع كما ذكر الألكائي شرح السنة عن بعض السلفين، قال: ديننا هذا الإسلام قام على اتباع، أعلم. لكن هناك أناس ضعف إيمانهم حتى يردعوا بالتجارب، فإليكم التجارب يا هؤلاء. ماذا حصل في الدول اللي خرجت على ولاة أمرها كما ترون؟ ألم يضيع أمر الدنيا والدنيا ضاع أمر التوحيد؟ يعني كان فيه وبيص أمر، كان البعض يدرس التوحيد خفية، ربما في بعض تلك الدول خفية، صار هذا ما يستطيع أصلا يدرسه، فصارت البلاد فيها من التأهل للشرك الأكبر أكثر من ذي قبل، فزاد الطين بلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على ولي أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه بالسفك الدم وضيع أمر الدين أعظم من ذلك المنكر الذي أرادوا أن يزيله. وهذا واقع لا ينبغي لأحد أن يشك فيه. إذن هذه المسألة آمل منك أن تنشرها وفي المجالس تذكرها، وهو خطر تضيع أمر السمع والطاعة وخلع البيعة من الأعناق ودب الخلاف والتحريش على ولي الأمر، لأنه سيؤول إلى ضد مقصود الرب من خلقنا ألا وهو التوحيد وإقامته، سيضيع أمره. فلذلك أكد العلماء على أمر السمع والطاعة في كتبهم المختلفة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فلنبدأ حينئذ بعد هذه المقدمة بمفردات مختصرة ومباحث في هذا الباب. أولا، ما معنى السمع والطاعة؟ السمع أن تتعرف على أوامر ولي الأمر من المصادر الموثوقة، انتبه، فلا تأخذ مثل قناة الجزيرة ولا تأخذ قنوات غير معروفة أو لها أغراض دنيئة، خذ من وكالة أنباء المملكة الموثوقة، الأنباء التي تذاع بقرارات ولي الأمر في الدراسة وفي أنظمة الوزارات وفي ما يقرره لأمر وفي الجرائد، فتسمع وتتعرف. وهذا مقتضى ألا ينغلق المسلم رب الأسرة مثلا ومن بيده رحى تدبير أمر الأسرة، ينغلق فلا يسمع أوامر لولي الأمر، يجب عليه، لأن إذا قلنا طاعة ولي الأمر واجبة، ما لا يتم الواجب به إلا إيش؟ واجب. كيف تطيع وأنت ما تعرف أوامره؟ فلا بد من مصادر موثوقة تسمعها، مثل أخبار في الإذاعة، مثل الجرائد، مثل وكالة الأنباء السعودية موثوقة. فإذا سمعت يجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، فتطيع حينئذ القرارات ولا يجوز التشغيب عليها، ولا يجوز ذكر معايب القرارات في المجالس الخاصة والعامة. الله يهدي ولي الأمر، إيش هذا القرار اللي طلعوا أمس الحكومة الله يهديهم، كان ينبغي أن يفعل كيت وكيت، هذا غلط غلط. يكون هذا في مجلس ولي الأمر للناصح الأمين العالم ذو الرأي، ينقل رأيه وينظر الأمير ماذا يرجع، ولا ينشر ويقول أنا ذهبت إليه وقلت له كل ما سمع كلامي، أنا قلته من ديوان السر العلانية، ولا. فقد خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن غنم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه، لست عليه بمسيطر، تبدي الحق الذي تعتقده وتترك ولي الأمر وسياسته وهو أدرى وأعلم، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. ففي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة كمخالفة النصوص التي ذكرناها. فإذا هذا السمع من ثم الطاعة. والعجيب أن البعض فقط يسمع لقرارات الشركة اللي يعمل فيها القطاع الخاص مثلا ليزيد في راتبه ولا يطلع على القرارات الخاصة به كمواطن يعني، ويبحث ويسمع ليطيع ولي الأمر. فينبغي حينئذ أن لا يستسمع منك الجهات الأمنية كلمة والله ما عندي خبر وأنت وقعت في مخالفة، لأنهم ينشرون ولاة الأمر ذلك في القنوات المعروفة المشهورة، فكيف تقول أنا ما كنت أعرف عن هذا القرار؟ يا أخي اجعل وقت، إذا ما كنت في البيت في العمل بنتك تسجل قرارات ولي الأمر والمراسيم الملكية، إذا جاءت تسمع ما فاتك لتنفذ. نعم، ما جرت العادة ولي الأمر يرسل لكل بيت تعميم ويوقعون، خلاص جعل هناك مصادر من الإذاعة وغيرها لتسمع قراراته ثم تنفذ. أما تقول الجهات الأمنية والله ما دريت ما عندي علم أنه هذا يخالف النظام، وين عايش أنت؟ يعني صار المذياع يشتغل في جوالك تسمع سبق وكالة الأنباء وغيرها تنشر في كل مكان، فلابد أن تسمع ثم إيش؟ تنفذ وتطيع، ما لم يكن لا شك معصية كما سيأتي. ويدل على وجوب السمع والطاعة وجوب وأنها فرض عين ما لم يؤمر معصية لا شك، قول الرب في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن القضية دينية شرعية ليست سياسية كما يظن البعض، يقول المشايخ اللي ينشرون هالمسألة لهم غرض سياسي ويتزلفون لولي الأمر. يا أخي الرب ذكر هذا في القرآن، الله علمنا التزلف؟ هذا الله سبحانه عما يصفون. ثم الرسول أكد على ذلك، ففيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فصدق بأبي هو وأمي. فلو عمر معمر بعد وفاة الرسول لعلم أنها أحدثت محدثات كثيرة، حتى يقول الرب لرسوله لبعد ما يقول أمتي أمتي يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني يا محمد، فيقول سحقا سحقا اللهم صل عليه، ويطرد من الحوض أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والكفار، فيطردهم الرسول عن حوضه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل حوضه يشرب إلا المصلون من أهل السنن، فيطرد أهل البدع والكفار كما قال ابن حجر في الجمع بين الأحاديث. فحينئذ قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هذا يدل على وجوب السمع والطاعة عند السلف الصالح، فإن السلف إذا أطلقوا في المعني منهم الرسول والصحابة على أصح أربعة أقوال في أصح الأقوال، لأن النبي قال كما عند الترمذي وله أسانيد كثيرة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا تعريف السلف. فالبعض يزدري يقول السلفي جامي، السلفي وهابي. يا أخي السلفي هو الذي يقول بمذهب الرسول وأصحابه، ما أخطأ حتى تظلمه وحتى تبهته أو تقتله كما يفعل الآن في المشرق. سمعنا بعض من يعتدي على أتباع السلف الصالح. نعم، ما فعل شيء يا أخي، اتبع الصحابة، فلماذا هذا الحقد والكراهية لشخص ارتضى بمنهج الرسول والصحابة حكما عليه في دين الله؟ سبحان الله. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فدل على وجوب السمع والطاعة على العين على كل أحد. انظر عبد الله كيف الرسول جمع بين تقوى الله والسمع والطاعة. رأس الأمر بالتقوى أمر بإيش؟ في أعلى هرم التقوى الأمر بإيش؟ توحيد، توحيد. فانظر كيف قرن الرسول ليؤكد لك ما ذكرته في مقدمة المحاضرة، كيف قرن بين الأمر بالتقوى والسمع والطاعة. لما؟ لما؟ لأن لن يقام أمر التقوى والدعوة للتوحيد وترك الشرك وإقامة حقوق التوحيد كالصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلا بإيش؟ بسمع وطاعة كما ذكرنا. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا إيش؟ بسمع وطاعة. فمن أجل ذلك قرن النبي بينهما بتقوى الله والسمع والطاعة. كان ممكن يقول تقوى الله ويدخل فيها السمع والطاعة، لكن ذكر الخاص بعد العام إيش يفيد عند العرب؟ الاهتمام، كما قال الله تعالى في كتابه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذكر جبريل وميكال بعد أن ذكر من؟ الملائكة، فدل على تعظيم أمر جبريل وميكائيل، صح ولا لا؟ كذلك لما قال السمع والطاعة، وقد علم أن من تقوى الله أن تسمع وتطيع الأمير، لأن النبي قال في حديث آخر من عصى الأمير فقد عصاني، يعني ومن عصاني فقد عصى الله. فإذن هو من تقوى الله طاعة الأمير، لكن لماذا يفردها الرسول عن تقوى الله ويقول عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة؟ يريد بذلك حفظ الدين اللهم صل عليه، وأنه ضيع أمر السمع والطاعة وخرج الناس عنها وخلعوا البيعة لم يتحقق التقوى، كما رأيتم في الدول التي حولكم خرجوا على ولاتهم وأمراءهم في تونس واليمن ومصر واسمه وسوريا، وكان المنكر الذي ولدوه من ضياع أمر الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي في زعمهم أرادوا أن يسجلوه من الظلم أو إلى آخره. هذا الذي خافه الرسول على الناس. ولذلك عليك بطلب العلم، انظر كيف العلم هذا لو عملوا به الذي أذاع به علماء المملكة، الشيخ بن باز بن عثيمين الآن الفوزان مفتي المملكة العربية السعودية برزال الشيخ، كلهم نهوا عن الخروج على ولاة الأمر ولزوم منهج أهل السنة والجماعة بوجوب السمع والطاعة، وهذا مع الاتفاق بين العلماء كما سيأتي. فصارت بلادنا أمان، لأن إخواننا جميعا الحمد لله أطاعوا العلماء في هذا الأمر ولم يخرجوا، فحسدنا الغرب على ذلك فصاروا يختلقون الطرق لإحداث الفتن في عندنا، الطرق إعلاميا وخيانات وطنية وإلى آخره، كل هذا القهر والحقد. ليش ما خرجنا؟ ليش؟ وما أدري، لعله فبدأ بأوعية إيش؟ بأوعيتهم قبل وعاء إيش؟ أخي، فلعله دبر بليل الخروج هنا والخروج هنا ليكون آخر المطاف هنا، فلم يظفروا بذلك والحمد لله رب العالمين. نعم، فأملوا الناس هنا
أسقطنا طغاة، هيا تحركوا هنا، فما تحرك أحد، فلله الحمد والمنة، نشكر الله على فضله. إذن أمر السمع والطاعة ليس مستحب بل فرض، ويدل عليه ما تقدم الحديث. انظر يا أخي الفرق بين وعظ النبي وعظ من يسمى بالدعاة الصحويين الذين في زعمهم أنعشوا فتنة الخروج على ولي الأمر بالجهاد البدعي تارة، بذكر مثال ولي الأمر، بالتعاون مع الكفار بالخيانات الوطنية تارة أخرى. انظر بالله الفرق بين هؤلاء القصاص في الوعظ وعظ الرسول. تدبر حديث العرباض. العرباض إيش قال؟ وعظنا الرسول موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون. فلما أبكاهم الرسول أبكى قلوبهم قبل أعينهم. لأي شيء دعاهم؟ لتقوى الله من التوحيد وإقام الصلاة، حقوق التوحيد وما يحافظ عليه بالتوحيد من السمع والطاعة. الصحويون المعاصرون وافقوا الرسول بالله عليكم كقصاص الإخوان والسرية، أنشدكم بالله يا من تسمعوني في هذا المسجد الآن ومن يسمعني عبر الأثير في العالم كله، وافقوا دعوة الرسول ولا خالفوها هؤلاء؟ طيب وعظ الناس فعلا فكاهات وتحزين ذكر الموت والقبر ولا لا؟ فلما جمعوهم وأبكوهم حثوهم في نهاية المطاف على السمع والطاعة للأمر والخروج عليه. إذن كانت تلك المواعظ طعم يجلبون به الناس من القصص والحكايات ليخرجوا على الولاة. إذن عكس ما أراد الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوعظ المبكي لعيونهم أمرهم بالتوحيد وأمرهم بإيش؟ بعدم الخروج على الأمر. هؤلاء أبكوا الناس ليخرجوهم على الولاة على الناس وعلى دين رب الناس في آخر المطاف، هم لا يشعرون عن التوحيد بهذا الفتن كما ذكرنا في أول محاضرتنا. لا إله إلا الله. فأكد النبي في عدة أحاديث، ولست أنا بالذي أعتقد أني في هذا المجلس وحدي أحفظها، فكل من حضر أو بعض من حضر يعرفها، مثل حديث على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بايعنا رسول الله للعبادة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. الأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السمع والطاعة لا يجوز أن تكون فقط في المنشط، يقول لك ولي الأمر عينتك في مركز كذا وفي مكان طيب وفي بلد هواءها جيد، سمع وطاعة وتنفذ وتذهب داوم. فإذا عينك في بلد حارة وكثيرة الذباب وفيها كذا وكذا تملصت من السمع والطاعة، بل في المنشط والمكره والعسر واليسر. بل جاء بالحديث الذي خرجه البخاري 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إمامه على الدنيا، إن أعطاه منها وفى البيعة وإن لم يعطه لم يوفى له. هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. بل جاء في ثمرة السمع والطاعة دخول الجنة، وهذا الحديث كم أخفوه الإخوان المسلمين وعاضهم عن الناس. يعني الإخوان لما بيجمع حديث دخول أسباب دخول الجنة يسوي كتيب كذا يجمع الناس، يعني في الأخير يفتيهم بالخروج بعدين، بيجيب من طريق اسمه هذا من طريق الجوجل ومن طريق أسباب دخول الجنة، يشوف هذا الحديث ما يجيبه في المحاضرة، والعوذ بالله ما هو ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وصححه الألباني. قال أيها الناس، النبي خطبهم شوف في مكان عام،
قال اتقوا ربكم، قوموا بالتوحيد وحقوقه إلى آخره، وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. شوف كيف جمع النبي السمع والطاعة مع الفرائض. إشارة إلى أي شيء يا إخوان؟ دلالة الاقتران هنا تدل على أي شيء؟ أن هذه الفرائض لا تقام إلا بإيش؟ بسمع وطاعة الأمير، فإذا خرجوا عليه لن تقام هذه الفرائض. وذلك قال بالسمع تقوى الله والسمع والطاعة، وقرن بينهما بأبيه هو وأمه محمد بن عبد الله. وقد أجمع السلف على ذلك، فلا وجه لإحداث الخلاف. أما ما قاله الطريفي عبد العزيز الطريفي في الرد على شيخنا الفوزان لما نصر العريفي، لما حرف حديث اسمع وأطع وانجلت ظهره، قال هذا العريفي في برنامج خرجوه يشوفوه الملايين من الناس، حرف الحديث، والله هذا لا يجوز له. فقال في حديث اسمع وأطع وانجلت ظهرك وأخذ مالك، قال هذا الحديث محمول على ما إذا اعتدى ولي الأمر على اثنين على ماله، أو يصبروا اثنين واحد، لكن إذا كانوا الجمهور فليخرجوا بعد الأذان إن شاء الله.
الله فلما قال هذا الحديث يتعلق برجلين ظلمهم ولي الأمر، أما يظلم ولي الأمر مجموعة الناس فلهم أن يخرجوا عليه، تصدى لهذه البدعة شيخنا الإمام المعروف بالرد على الأهواء وأهل البدعة الوالد صالح الفوزان، فقال المتكلم بهذا في التفريق بين ولي أمر اعتدي عليه رجل أو رجل اعتدي عليه من قبل الأمر وبين جماعة هوى وصاحب هوى، فخرج في برنامج عبد العزيز الطريفي يرد على الشيخ الفوزة، قال لا نسلم لك يعني يا شيخ صالح، ما ذكر اسمه، أن هذا صاحب هوى. اسمع الخطورة الآن، هذا يسمى بالمذهب السروري، انتبه الآن، وهو صناعة الخروج على ولي الأمر في قالب علمي. هذا الذي جعل ولي العهد يقول أخطر جماعة متطرفة السرورية، أن يخرج لك الخروج على الأمر في قالب علمي أخطر من ما كان دون ذلك ولا. فقال عبد العزيز الطريفي، والرد هنا علمي لم نشتم أحد،
رد علمي الحمد لله. فقال عبد العزيز الطريفي: أما قول ذلك الشيخ يعني الفوزان أن الذي يقول بالتفريق صاحب هوى لا نسلم له. يا الله، كيف لا نسلم له؟ قال: لأن العلماء اختلفوا في الخروج على ولي الأمر. شفت الآن الفخ اللي يريدون السرورية، يجمعون الناس على شخص على أنه محدث وفتاوى، بعدين يخرج لهم الخروج في قالب علم المسألة خلافية. يعني يقول الصنعاني رحمه الله: استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر، تحريم. وقال القنوجي محمد صديق خان القنوجي: وطاعة الأئمة واجبة، نعم، إلا في معصية الله، وذلك اتفاق السلف إجماع لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في السمع والطاعة، وهي كثيرة جدا. إذن من فعل ذلك من التابعين فهم محجوجون بإيش؟ بإجماع السلف. أما من ادعى أن ابن الزبير خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، هذه دعوة بائسة باطلة، لأن الحجاج حركه بن مروان لضم الحجاز مكة إلى وين؟ العراق والشام، فكانت إمارة الزبير مستقلة بن الزبير، فجاء الحجاج في جيش لينتزع منه، وحصل القتال. ما كان ابن الزبير تحت إمرة الحجاج وخرج عليه. فإذا من جاء مثل في عهد بن الأشعث ونحوه، وقد عاب ابن تيمية خروجهم وقال لم يستفيدوا شيئا، والضر الذي فعلوه أكثر من المنكر الذي أرادوا يزيلوه، وندموا من التابعين من خرج ندم. فهم وقد استقر الإجماع كما قال من الصنعاني على عدم جواز الخروج. لماذا لم يأتي بهذا الاستقرار؟ لماذا ينبش قائلا هناك خلاف بغير علم؟ القول إذا خالف الأدلة يسمى خلاف معتبر ولا شاذ؟ فكيف إذا خالف الإجماع الذي استقروا عليه؟ إن الله وإنا إليه راجعون. قال علي بن المديني من أئمة الحديث: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر. من ولي الأمر عليه إجماع الناس، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلة إلا وعليه نعم بيعة في عنقه يعني. وعلى هذا استقر الإجماع يا إخوان، إن الله وإن إليه راجعون. طيب المسألة بعد كذا الثانية بعد التقرير الوجوب: هل يشترط في ولي الأمر أن يكون عادل حتى يسمع وطاع له؟ هذا من تشغيب هذه الجماعات السياسية كجماعة الإخوان السورية وأضرابهم من أهل الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجب أن تكون شروط حتى يكون ولي أمر كأن يكون من قريش، كأن يكون عالم مجتهد إلى آخره؟ هذه شبهة يرددونها. فأما الأولى فنقول استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر معصية، فإن أمر معصية فلا سمع ولا طاعة. إخواني جميعا السؤال لكم، أجيبوني، قصد الرسول لما قال فإذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة كلية في أمره ولا في تلك المعصية اللي أمر بها؟ جميل، شوف سبحان الله، أهل فطرة أهل سليقة، ما حد فهم منكم أنتم عرب أن الرسول يناقض كلام نفسه، أعوذ بالله. يجي في مسألة في أمر يقول أسمع وأطيع، ثم في أمر يقول إذا فعل معصية لا أسمع ولا أطيع في تلك المعصية، فيبقى السمع والطاعة فيما دون ذلك. هذا واضح، ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه، لأن هذا الحديث تلاعبوا فيه الإخوان المسلمون تارة بالتضعيف كعادة أهل البدعة، إذا جاء حديث يناقض أصلهم وش يفعلون به؟ تارة يضعفونه، تارة يحرفونه.
فحرفوه أنه إيش في الرجل الرجلين، انتهينا من ذي، كشف زيفهم من عرفت من أئمتنا وعلمائنا. جاء من يضعفه فرحوا، ما شاء الله صاروا يستدلون بكلام الشيخ مقبل الوادعي الذي يأمر بالسمع والطاعة وكان على منهج السلف. سبحان الله، نعم أعلم الشيخ مقبل الوادعي عن رواية مسلم بن انقطاع. لكن الحديث إذا كان من وجه إسناده ضعيف فإنه يصنع المحدث، فإن المحدث يصنع حينئذ ما يسمى بالاعتبار، فاعتبر الحديث وجد شاهد له، خرج ابن حبان، وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جرى ظهرك وأخذ مالك فهو حسن. إذن فالنبي أمر بالسمع والطاعة الأمير وقد فعل فسقا، جلد ظهره وأخذ ماله ظلما، ولم يفرق النبي بين واحد واثنين والأكثر كما قال شيخ الفوزان. فترد دعوة أن واحد واثنين وإذا كانوا أكثر يخرجون عليه، أعوذ بالله، خلف الجماعة ذا تلاعب الله على بالنصوص. علي بن المدين لقد إجماع، قنوجي لقد إجماع، الشافعي يرد على هؤلاء اللي يقولون طيب فيه شروط حتى يصير إمام، لا إله إلا الله، أن يكون وأن يكون وأن يكون، فلا يشترط ذلك. فقد قال ابن حجر رحمه الله وقد أجمع الفقهاء على وجوب السمع والطاعة للسلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. إذن المتغلب ولا رضي به الناس وصار إمام فيحرم الخروج عليه، لكن إذا استقر الحكم له. قال الشافعي كل من غلب على المسلمين بسيفي حتى سمي ولي أمر من جمع الناس عليه فهو خليفة، لا يجوز الخروج عليه. هذا الشافعي يقول. وكذا الإمام أحمد قال من ولي الخلافة وخضع له الناس ورضوا به، نعم، وتغلب بالسيف حتى صار أميرا عليهم، يجب السمع والطاعة والبيعة له. هذا الإمام أحمد. وهذا الحافظ بن حجر ينقل إجماع. سبحان الله العظيم، في المتغلب. أما أن يقال لا يطاع إلا إذا كان عادلا هذا يخالف الإجماع. الجهاد ماضي مع البر والفاجر حتى يظهر منه إيش؟ كفر بواح. حتى لو ظهر كفر بواح شروط، كن قوة، ما يترتب إيش؟ مفسدة راجحة. قال الحافظ، قال ابن تيمية 60 سنة بأمير ذو فجور وظلم خير من ليلة واحدة لا أميرا فيها ولا. وقال في موضع آخر جاء في بعض الكتب الإلهية يا عبادي، الله يقول يا عبادي لا يشغلنكم سب أمرائكم عن إيش؟ عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتم عليكم. عجيب والله العظيم، إنسان قبل فترة أوقف أمنيا قام في بعض المساجد وقيادة المرأة وقام يشغب على ولي الأمر، ثم يكشف أمره وإذا ببنته وزوجته يقودون السيارة شيء غريب جدا هذا والله. يعني أهم شيء يخرجون على ولي الأمر الناس. وسلمان العودة في منتدى النهضة يأتي بنساء كأسيات عاريات كشفات عن رؤوسهن يقول مللنا الحجاب في السعودية. يعني تستخدم الليبراليين من أجل إيش؟ بس تخرجون على الأمر، ما يهمك دين، تكشف عورات النساء وتفعل، أهم شيء الخروج. منتدى النهضة الذي منع، لتعرف أن القوم لا يشتغلون على. من موانع السمع والطاعة وعايتها إعلان النصيحة لولي الأمر، فهذا يؤدي إلى عوائق في السمع والطاعة. والنبي نصح أمته قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه خرج من خرج من الجماعة ومات مات مثل جاهلية. وجاءوا أنس يشتكون ظلم الحجاج فلم يسمح لهم أن يذيعوا هذا في الناس ويثيروهم أبدا، ولم يقموا ظاهر الحج أنس بن مالك، ولو فعل لأطيع، خرج الناس كلهم بأمر أنس على الحجاج في الشوارع مظاهرات. أو قال لهم أنس اصبروا فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم،
شر يعني يخرج كما فسر يخرج أناس يحكمون بآرائهم في الدين فيهلك الناس على أثر دعواهم، دعاة على باب جهنم يقذفون من أطاعهم فيها، ناس يدعونك للخروج على الأمر يدعونك للنار. وذلك نص العلماء على بغض من يرى الخروج على الأمر، لأنه يؤدي إلى ذهاب التوحيد كما ذكرنا في مقدم محاضرة وسفك الدماء ونحو ذلك. عبد الله بن عكيم مش يقول، قال وددت أن لا يكون لي يد في دم عثمان. قال يرحمك الله، أو شاركت في دم عثمان؟ قال كنت أذكر مثالب عثمان في المجالس، فكان ذلك أحد الأيادي التي صعد بها الناس لقتله. كم بعض الناس الآن يقول أنا في مجلس خاص ما تكلمت في المنبر على ولي الأمر، حتى لو في مجلس خاص وانت وخويك تغدون في مطعم ما تعترضون على قرار ولي الأمر، حرام، يؤدي إلى فتنة عظيمة. وكل حديث جاوز اثنان فهو شائع. أم ناصر الدين الألبانية رحمها الله كانت بنت الشيخ ناصر الألباني، كان إذا أحد تكلم يعترض على قرار أمامها قالت اصمت فإن الخروج يبدأ بكلمة، وصدق. قرب عثمان بني عمومته وترك الناس من غير وظائف، خرجوا على عثمان وقتلوه، قتلوه رضي الله تعالى عنه. ولذلك أمر النبي بالنصح لولي الأمر سرا. فبعض الناس يفعل ما فعل الخوارج مع أهل بيته ومع أصحابه ولا يشعر، يذكر مثالب ولي أمر ويعترض عليها ويشحن قلوب من حوله على ولي الأمر، وهذا يؤدي إلى فتنة كما حدث في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما سمعت. فالجهر بالنصيحة وإذاعتها عادة الخوارج. أما القول بأن الصحابة اختلفوا في أمر جهر بالنصيحة لولي الأمر كذب على الصحابة، والله ابن عباس كان يقول كما في الطبقات بن سعد إن كنت ولابد ناصحا للأمر بينك وبينه. أسامة بن زيد قيل له ألا تنصح لعثمان يعني علانية؟ قال إذا أردت أن أنصح أنصح علانية، لا أفتح باب شر أكون أول فتحه أنا. فكان يعتبر أن هذا بدعة في دين الصحابة. أما قصة معاوية وسعيد أبو سعيد الخدري فإنه رد على معاوية في مجلسه وفي غيبته رد على تبايعهم بالحديث ولم يتعرض لمعاوية، فلا وجه للإنسان يقول الصحابة اختلفوا في إذاعة النصح لولي الأمر. من نصح من الصحابة نصح في مجلسه كأبي سعيد الخدري، ما نصحوا في المنابر. سؤالي لكم يا إخواني جميعا، الآن لو يتكلم خطيب في المسجد عن ولي الأمر يثير الناس على خطأ في زعمه في قراراته، هل اسمه نصح ولي الأمر ولا نصح الناس؟ يا ولي الأمر حاضر معنا يقول النصح إيش، فكيف يسمونه نصيحة علانية لولي الأمر؟ ولي الأمر حاضر. فأبو سعيد الخدري قال ذلك في إيش؟ في حضرته. فهذا يدل على أنه لا يجوز إخراجه، وأصل كل بلية في الأمة حصلت من الخروج على ولاة الأمر والفتن وإقامتها عليه. نسأله سبحانه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجمع كلمتنا مع ولاة أمورنا جزاهم الله خيرا، أقاموا التوحيد في البلاد فصار هذا الأمن الذي ترون بقيادة رشيدة عادلة. ومع ذلك أناس فيهم شبه بالنساء، أهل كنود وجحود، كلا إن الإنسان لربه لكنود. قالوا فسرون الكنود هو يعدد الشر وينسى الخير، فيذكر ولاته بالشر وينسى هذا الأمن الذي يعيش فيه والخير والحكمة في مواجهة العدو ولم الشمل. فنسأل الله أن يعيذنا من هؤلاء الأعداء الظاهرين والباطنين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الحوث اللئام واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، ومن ينصرهم ومن يسكت عنهم ومن يمرر ظلمهم فاللهم عليك به. وكل من أراد بهذه البلاد ولاة أمرها وعلمائها وشعبها شر وكيد ومكر فاجعل تدبيره تدميرا عليه، شل سمعه وبصره وجمد الدماء في عروقه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. قال الله تعالى لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، آمن الله قبائل قبيلة قريش لأنها كانت ترعى الحرم، فخوف اللصوص من قوافلها فآمنوا، وعندهم 360 صنم يعبدونها من دون الله، فكيف بدولة تعلن تقوية الجيش المسلح لأجل حماية العقيدة وحماية الحرمين وأمن الحجاج؟ أليس بأهل هي من باب أولى أن تحمى ويقذف الرعب في قلوب أعدائها بأن من أشار إليها بأصبع تقطع دون ذلك مهابة في من يحمي الحرمين ويقيم التوحيد وينهى الشرك وينهى عن الشرك برب العبيد؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا كل شر، والحمد لله رب العالمين.